ان الحديث تنقسم لنوعين، نوع بيسميه النص ونوع بيسميه الظاهر.
الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأسوة لينا في قضية العذر بالجهل.
إن ده صحابي بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا من القرآن وهو ليس من القرآن.
السلام عليكم. للعلماء في أمتنا مكانة عالية رفيعة ومنزلة سامقة منيعة، فهم خلفاء الرسول في أمته، وهم ورثة النبي في دعوته وحكمته، وهم المبلغون والمحيون ما مات من سنته. مرحبا بكم في لقاء جديد من هذه اللقاءات التي نطوف ونطوف حول هذا الكتاب الماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. ويصحبني في هذه الحلقات الدكتور محمد جودة. ازيك دكتور؟
حبيبي،
أسعد بصحبتك.
حبيبي،
في هذه الحلقات التي نطوف فيها في هذا الكتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وضع الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة أصيلة في بدء الكتاب، أنه لا يوجد عالم متبوع معروف بديانته وعلمه يخالف أو يتعمد مخالفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة، فبناء عليها أن من فعل ذلك، أما أن من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأئمة المتبوعين فلا بد وأن يكون معذورا. وساق لذلك ثلاثة أعذار كبيرة. أولا، أن الحديث لم يبلغه أصلا، وفي حالة إعذار هذا الإمام أجاب عن ذلك بثلاثة نقاط، وهما: أول شيء عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، والثانية يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولكنه لا يرى أن هذا الدليل أو أن هذا الحديث دليل على هذه المسألة، والثالثة قضية الناسخ والمنسوخ، أنه منسوخ أو مؤول. هذه كانت الرحلة التي حدا بنا الإمام تيمية رحمه الله في هذه الرحلة الماتعة. في هذه الحلقة خلاصة ورسالة، رسالة الإمام تيمية من هذا الكتاب. فاستفتح.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الله خلق الله. أما بعد، فزي ما حضرتك تفضلت كده إن شيخ الإسلام تيمية قال إن الإمام معذور بثلاثة أعذار: إما ما بيعتقدش إن ده حديث أصلا من البداية، أو حديث لكن لا يدل على المسألة، أو حديث ويدل على المسألة لكنه معارض بمعارض أو منسوخ أو مؤول. فخلاص كده الإمام معذور. فيبدأ الإمام تيمية بقى يطرح أسئلة. خلاص إحنا عذرنا الإمام، ماذا بعد ذلك؟ هل هذا الإمام كونه معذورا عند الله ده حكم في الآخرة، لكن في الدنيا نقول عليه إن هو حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله؟
كلام كبير.
هو ده السؤال اللي الشيخ بسأله.
نعم.
لأن هو تحريم الحلال وتحليل الحرام هو حكم بغير ما أنزل الله، كما في الحديث عدي بن حاتم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وطلق والنبي صلى الله عليه وسلم يتلو قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فدخل عدي بن حاتم وكان نصرانيا فقال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، يعني طول الآية بتقول اتخذوا أربابا وإحنا ما كناش بنعبدهم ولا حاجة. فقال: ألم يكونوا يحللون لكم الحرام فتحلوه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرموه، فتلك عبادتكم إياهم. فإذا لما العالم بيحل الحرام أو يحرم الحلال هو يحكم بغير ما أنزل الله، وهو يعني يعبد من دون الله في اتباعه ذلك إن كنت تعلم أنه فعل ذلك يعني.
نعم.
فهل بقى هؤلاء الأئمة المتبوعين الثقات التي تلقتهم الأمم القبول يقع عليهم مثل هذا الوعيد، يتقال عنهم حللوا الحرام أو حرموا الحلال أو حكموا بغير ما أنزل الله؟
كلام كبير.
أكيد لا، صح؟ هو أكيد لا، بس شيخ الإسلام تيمية مش مجرد بيسيب لك المسألة كأمر بديهي، ولكن يريد أن يكون علم منبني على أدلة. فبدأ أول حاجة بدليل الإجماع، فقال رضي الله عنه طبعا على سبيل الدعاء.
نعم.
يقول: وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب، الكلام اللي احنا ذكرناه ده كله بقى، فإذا جاء حديث صحيح فيه تحليل أو تحريم أو حكم، فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال. يبقى بيقول أول حاجة خلاص احنا عرفنا الأعذار، فإذا الحديث في تحليل لحرام أو تحريم لحلال والعالم تركه فحرم الحلال أو أحل الحرام، لا يقال عنه أنه آثم أو غير ذلك. فيقول أو غير ذلك: هل بيقول هل يعتقد أن التارك له من العلماء الذي وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله؟ وكذلك إن كان في الحديث وعيد على الفعل، يعني الحديث في وعيد لعن الله من فعل كذا وهو أباح هذا الفعل، فهل يقع على العالم اللعن لأنه مش فعل بقى ده؟ قال للناس كلها فعلي كويس. فيقول بقى زي مثلا من إذا كان في الحديث وعيد على فعل من لعنة أو غضب أو عذاب ونحو ذلك، فلا يجوز أن يقال إن ذلك العالم الذي أباح هذا أو فعله داخل في هذا الوعيد. وهذا الإجماع بقى اللي بيحكي، وهذا مما لا نعلم بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة في بغداد مثل بشر المريسي وأضرابه. يبقى بيقولك إن في إجماع من الأمة، عادة طبعا ده فريق شاذ يعني ولا يعتد بخلافه، إن إجماع الأمة كلها إن لو عالم اجتهد فأخطأ وحكم بغير الحكم الصحيح فلا يتوعد لا بتحليل الحرام ولا بتحريم الحلال، ولا يوصف بأنه حكم بغير ما أنزل الله، ولا تقع عليه عقوبة اللعن والغضب وغيرها من العقوبات المترتبة على الفعل اللي هو أباحه إذا كان متأولا في ذلك. فده الإيه؟ ده الأول وهو الإجماع. ده للتاني يقول بالقياس. القياس هنا على إيه بقى؟ قالك والله طب انسى العالم ده خالص كويس. بيقولك والله لو في واحد نشأ ببادية، واحد كده ناس عايشين في البر زي ما موجود حتى الان في ناس عايشه في البر، لما بيرعوا غنم وكده ويخلفوا ولد، الولد ده طلع فين؟ في البر، لا راح مدرسه ولا اتعلم ولا راح كتاب ولا راح مسجد ولا اي حاجه، هو قاعد في البر بيصلي الجمعه بس مثلا في اقرب مسجد ورجعوا حياتهم كلها في البر، فلم يتعلم من الدين الا الكشور لانه نشا فين؟ بباديه، فلم يعلم بعض الاحاديث التي حرمت بعض المحرمات.
نعم
كويس، فما عرفش مثلا حرمه كذا من الافعال، وهذا الفعل يلعن فاعله.
نعم.
وهو لا يعلم.
نعم.
ففعل هذا الفعل، هل تقول بلعنه ولا تقول انه معذور بالجهل؟ وما كنا معذبين حتى سمع رسوله.
نعم.
ده متفق عليه المسألة دي.
نعم.
فهو بيقول بقى اذا كنت تقول ذلك في هذا الرجل الذي جهل ونشأ ببادية، فاولى به العالم الذي اراد الحق وبحث عنه واستوفى الشروط وتقبلته الأمة بالقبول وهو عالم مجتهد وغير ذلك، وبحث قدر وسعه وطاقته ثم لم يصل للدليل. فيقول لك إذا كان اللي ما وصلش للدليل وهو ما بيبحثش معذور، فبالك باللي بحث وطلب العلم وجلس على ركبتيه سنين بين العلماء إلى أن صار عالما وبحث في السنة قدر استطاعته وقدر وسعه واستفرغ الوسع في البحث وما وصلش الحديث، أليس بمعذور؟ فهو عايز يقول لك ده بالقياس. رقم ثلاثة استدل بها أيضا كل الأدلة على إيه؟ على أن المجتهد معذور أو لا يقع عليه وصف التحليل الحرام أو تحريم الحلال ولا الحكم غير مزار. رقم واحد قلنا الإجماع، رقم اثنين القياس على الجاهل الذي نشأ ببادية، رقم ثلاثة استدل بواقعة بني قريظة، وقعة مشهورة جدا وبتتقال دايما في كتب الفقه. لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع من الغزوة وقال إيه؟ لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم
كويس، فلا يصلين أحدكم العصر دي، كيف فهمها الصحابة؟ على قسمين. قسم من الصحابة قال لك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نصليش إلا فين؟
في بني قريظة،
مش هنصلي إلا في بني قريظة، انتهى الموضوع. وقسم تاني قالوا إنما أراد السرعة، هم بيقولناش كده عشان ما نصليش، هو بيقولنا بس عشان إيه نسرع بسرعة يعني. فهم لما ذهبوا إلى بني قريظة في الطريق أوشكت الشمس على الغروب، خلاص وقت العصر هيخرج، ففريق اللي هو قال إنما أراد السرعة وقفوا صلوا، قالوا الصلاة هتخرج عن وقتها صلاة العصر، فلازم نصلي الاول وبعدين نكمل الايه المسير، لانه هو اراد السرعه مش اراد ان هو يخرجنا يخرج الصلاه عن وقتها يعني.
نعم.
فصلوا العصر وكملوا، والفريق الاولاني قال لا، هو قال ما نصليش يبقى مش هنصلي، وصلوا العصر بعد وقتها في بني قريظه، وفهموا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل وقت العصر موسع في هذا اليوم انه هيدخل المغرب يعني.
تمام.
دي رخصه.
تمام.
او دوت ايه حديث خاص لهذا اليوم فقط يعني.
بالزبط.
او لهذه الغزوه، ففهموا ذلك ودول فهموا ذلك، والاثنين لما انتهت الغزوة حكوا ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء،
لم ينكر
على أحد منهم، وصوب فعلهم الاثنين، قال دول صح ودول صح. طيب العلماء استدلوا إيه من هذا الحديث على وجه الخصوص؟ عدة استدلالات، منها أن كل مجتهد استفرغ الوسع مأجور، ولم يكن الحق يعني في دليل واضح وصريح والموضوع محل اجتهاد فلا ينكر على هذا ولا على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرش على حد منهم، لأن ما كانش فعلا الدليل يحتمل الاثنين، واحد فهم انه ما نصليش الا في بني قريظة على الظاهر، وواحد فهم الايه الاستنباط ان هو اراد السرعه.
طيب
والحديث يحتمل المعنيين.
يعني خليني اقطعك هنا، كل مجتهد مصيب، هذه الجمله صحيحه من خطيئة؟
ما هو دي جاي لها شيخ الاسلام بعد كده، بس هو مش بيقول ان كل مجتهد مصيب، لا هو الحق واحد، فهو في واحد منهم مصيب يعني، والتاني مخطئ لكن معذور عند الله.
طيب من النبي صلى الله عليه وسلم أقر الاثنين
تمام، بس برضو حتى مع ذلك شيخ الإسلام تيمية هنا بيصحح أحد الطائفتين يعني يقول إن في واحدة منهم كانت هي المصيبة.
اللي هي أنهي واحدة؟
اللي وقفت صلاة في النص. هو بيرى إن هؤلاء هم أهل الفقه، تمام، إنهم ماخدوش النص بظاهره، هم فيهم وليه المراد، والمراد السرعة.
طيب
يعني فلما تعارضت السرعة مع نص مثبت عندهم إن صلاة العصر لها توقيت، قدموا الثابت على الإيه، على الحكم اللي له معنى ده، فقالوا لا هو أراد السرعة فنصلي ونكمل.
طب يعني معلش يقبلها يعني، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لدول انتوا صح ودول انتوا غلط؟
بالظبط، لان ده نوع من الانكار في النهايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابها كده عشان ايه؟ عشان تبقى الموعظه والحكمه واضحه، يعني ان لا ننكر على هؤلاء ولا على هؤلاء، ومش مهم تعرف مين المصيب،
مش مهم اعرف مين
المصيب، مش مهم تعرف المصيب، لان الموضوع محل اجتهاد في النهايه يعني. برضو احنا هنرجع تاني وده جايناها في اخر الكتاب، ان في امور اجتهاديه الخلاف فيها واسع جدا، لا يمكن لاحد على الاطلاق ان
يجزم
بقطع الخلاف. يعني في امور مهما عملت الصحابه نفسهم اختلفوا فيها، انت هتحسم الخلاف بين الصحابه؟ لا انا ولا انت ولا حد من اهل العلم، صح؟ فاذا كان الصحابه نفسهم ما قدروش يحسموا الخلاف في بعض القضايا الفقهيه كثيره جدا، الصحابه نفسهم ما قدروش يحسموا فيها الخلاف، بعض الصحابه قالوا براي وبعضهم قال براي اخر، فانت ليك سلف هنا وده له سلف هنا، لا انت تقدر تنكر عليه ولا هو ينكر عليك، الموضوع واسع جدا. كويس، لذلك دايما المقوله اللي احنا بنقولها نقول ان احنا يسعنا او يسعنا ان نختلف فيما اختلفوا فيه.
نعم.
كويس، ولا يسعنا ان نختلف فيما اتفقوا عليه، فما اتفقوا عليه هو حجة على من بعده، الموضوع منتهي.
يسعنا أن نختلف
فيما اختلفوا فيه، موضوع واسع جدا.
ولا يسعنا أن نختلف
فيما اتفقوا عليه،
فيما
الحاجة اللي هم اتفقوا عليها فإجماع خلاص دي انتهت. الحاجة اللي هم نفسهم اختلفوا فيها يسعنا، هيبقى جزء ثالث، جزء هم أصلا ما كانش موجود على أيامهم، اللي هي الحادثات بقى الجديدة، الحوادث دي محل اجتهاد ونظر. كويس، يبقى إذن الفقه هنقسمه لثلاث إيه حاجات. حاجة الصحابة أجمعوا عليها فيجب أن نتبع هذا الدليل او هذا الاجماع، تمام، الاجماع دليل يعني، ولا يسعنا ان ايه
ان نختلف
فيه. ان نختلف فيه وجزء تاني هم نفسهم اختلفوا فيه، فده بلا شك اللي هياخد براي حد من الصحابه زي اللي هياخد براي التاني، وان كنت تترى ان انت معاك الراجح وانا معايا الراجح، نعذر بعضنا بعض، والموضوع واسع جدا ولا ينكر بعضنا على بعض ابدا.
وكلمه الراجح نفسها تعني الراجح عندي فلين،
او عندك، مش عند
مش الراجح،
مش الراجح الحق المطلق.
تمام، علشان خاطر كان يعني بعض نيجي نتناقش في مساله يقول لي بس القول الراجح فيها كذا،
الراجح عندك انت، ما هو دايما وحتى بعض اهل العلم اللي كان بيشرح الفقه كان دايما او يقول لنا اول ما تسمع كلمه القول الراجح قول له عند مين.
دي مهمه دي،
عند مين؟ عندك انا ما يلزمنيش قولك. لو هو يعني طالب علم صغير يعني عند شيخك اللي هو مين؟ فلان. طب فلان ده خالف الشافعي واحمد، وانا بتابع الشافعي واحمد اللي هم اعلى منه مثلا يعني. كويس، فالراجع عند مين بالظبط؟ مفيش حاجه راجع مطلقا، دي مش موجوده. كويس، في الراجع عند فلان الا في الاجماعات، انا الاجماع خلاص.
يبقى كلمه الراجح يعني راجح مرجوح زي كافه الميزان كده، لما اذا كلمه الراجح عموما لما يكون في اجماع، يعني مثلا والله انت وصاحبك مختلفين الزنا حلال ولا حرام،
لا فيها اجماع خلاص،
فيها اجماع، فمفيش فيها مشكله.
الخلاف هنا بدعه، لانه يخالف اجماع،
الخلاف هنا بدعه،
بدعه، خرق الاجماع بدعه.
خرق الاجماع
يعني واحد طلع قول جديد بان الزنا حلال، ده مبتدع لانه خرق الاجماع،
تمام،
وكلمته دي بدعه كبيره من الكبائر ويعاقب عليها.
يا الله،
لانه خرق اجماع الصحابه. فخرق اجماع الصحابه ده مش لعبه يعني. كويس،
مجرد ان هو يتعرض لهذا الاجماع، ان هو يجي يقول يا جماعه ما فيش حاجه في الدين اسمها حجاب
مثلا،
هذا
ده قول محرم،
قول حرام.
لو كلام على الحجاب، قول حرام، لان الحجاب ده من المسلمات،
من الدين
ومن المجمع عليها. احنا هو ممكن يقول ان الحجاب ليس النقاب، ماشي،
تمام،
انا ده امر واسع، مفيش مشكله
في دي
هيقول الحجاب ليس النقاب، وان النقاب دوت مستحب او مشروع او ايا كان، بس ما يقولش انه حرام برضو، ده برضو خرق الاجماع.
هو يقول فضل،
فضل، ماشي، ماشي
مثلا، يعني يبقى الاختلاف ما بين فضل وفرض
عادي،
ده مقبول،
يسعنا جدا لان الصحابه نفسهم،
لان هذا كله من الدين،
او السلف نفسهم اختلفوا،
اما ان انت تاخده بقى وتطلعه بره الدين،
بالظبط، دي البدعه بقى،
دي البدعه.
فاذا في جزء متفق عليه ما نقدرش نخالفه، جزء مختلف عليه يسعنا فيه الخلاف ونعذر بعضنا بعضا فيه. كويس، والجزء الثالث اللي هو المحدثات، اللي هي الاحكام الجديده يعني، معاملات لم تكن موجودة وحدثت أو معاملات عبادات، ما فيش عبادات جديدة بس صور جديدة للعبادات بدأت تطلع. ينفع الدعوة إلى الله مثلا من خلال الفيسبوك والكذا وبتاع، ما دي عبادة. حتى ينفع استخدام هذه الوسائل، فهينظر ليها بقى العلماء هل هذه الوسائل لها أحكام المقاصد بتاعتها، هل تؤدي بيها، هل ضررها أكبر من نفعها، وهتبقى فتوى. بس دي فتوى لشيء لواقع جديد بالزبط. معين بالزبط. ما هيش حكم ما هيش حكم يعني منتهي ومقطوع به لا، دي فتوى لحادثة جديدة وممكن تتغير. ممكن الفيسبوك من يوم الأيام مثلا يبقى منصة ضد الدعوة، وهي ما زالت يعني، بس ممكن تبقى أكثر من ذلك لدرجة يقولك خلاص كل الدعاء يخرجوا منها أو العمل عليها غير مناسب أو بضرب مثال يعني. فهتبقى فتوى تتغير بتغير الحكم. يبقى إذن قلنا في مجمعات في أمور اختلف فيها الصحابة والسلف، يسعنا أن نختلف كما وسعهم، وفي أمور محدثات دي لها مجامع فقهية وليها يعني ناس أهل الإفتاء فيها. كويس. فهو الشيخ بقى بيقول لك أن وقعت بني قريظة، النبي عليه السلام لعدم وجود دليل واضح، الدليل نفسه فهموه بفهمين مختلفين، حسب خد بالك كمان سبب اختلاف الفهم إيه؟ اختلاف الشخصية نفسها والعقلية بالزبط. اللي بتتلقى يعني بالزبط. هو النص واحد
بالزبط
والسند واحد، كلهم سمعينه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة.
تمام.
فمفيش أي حاجة غير الفهم نفسه بقى. في مجموعة من الفقهاء الصحابة اللي هم اتسموا بالفقه والفهم قالوا إنما إيه أراد السرعة.
نعم.
فخلاص يبقى نصلي ونكمل. وناس تانية قالت لا احنا ناخد على الظاهر، ما تصليش يبقى ما تصليش. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء. شيخ الإسلام تيمية بيرجح هنا بيقول إيه بقى؟ تعال نشوف الكلام بالظبط عشان أجيبه لك بنصه. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه عام الخندق لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة، وقال بعضهم لم يرد منا هذا، فصلوا في الطريق فلم يعب واحدة من الطائفتين. فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب اللي هو هنصلي في بني قريظة بس، فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم، حتى لو الوقت خرج برضه هنصلي في بني قريظة. يبقى حتى لو فاتتنا الصلاة برضه هنصليها. والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه الصورة، هم قالوا هو دي فعلا بس في دليل تاني بيخرج صورة ايه فوات الوقت، لو الوقت هيفوت لا يبقى نصلي. كويس. فعملوا الدليلين والتانيين عملوا بدليل واحد اللي هو الظاهر. فإن المقصود المبادرة إلى الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا، هل يخص العموم بالقياس أم لا. ومع هذا شوف الشيخ الإسلام بيرجح بقى، ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب فعلا. ده رأي شيخ الإسلام أنهم صلوا لأنهم جمعوا بين الدليلين، دليل العام أن الصلاة لها وقت ودليل خاص بتاع الإسراع، ففهموا أن الإسراع لا يعارض أن احنا نصلي في النص ونكمل يعني.
أنا في حاجة بس عاوز أشاور عليها في الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد شيئا واحد.
ايوه بلا شك. وما لهمش هو ايه في النهايه.
تمام. فهي نقطه ان هذا اجتهد فاصاب وهذا اجتهد فاخطا.
ايوه
تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر الاثنين وما قالناش مين من فيهم اصاب مراده، ومراده واحد
بالظبط.
تمام. عشان خاطر بس النقطه دي تبقى واضحه.
ايوه ما هي دي اصلا مبنى الخلاف، هل الحق واحد ام متعدد. فيقول لك بلا شك ان المتكلم سواء الله سبحانه وتعالى في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لا شك أن المتكلم له مراد.
نعم.
كان يريد حكما واحدا.
نعم.
ممكن النص بقى الصيغة احتملت الوجهين، بس هو أكيد كان له إيه؟
مراد واحد.
مراد واحد. أنت بقى فهمت مراد تاني غير اللي هو أراده، وأنت متأول فأنت معذور ولك أجر واحد لو أنت عالم يعني، لك أجر واحد. ولا أنت اجتهدت وأصبت المراد فلك أجرين. لذلك ليه واحد، ليه في واحد من المجتهدين له أجر واحد له أجرين؟ اللي له أجرين أصاب الحقيقة،
اللي احنا ما احناش متيقنين هي ايه،
مش متيقنين في الحاجات اللي الخلاف فيها واسع يعني. لكن في حاجات احنا متيقنين اللي هي ما فيش فيها خلاف اللي هي الاجماعات.
تمام.
كويس. لكن الحاجات اللي الخلاف فيها واسع احنا مش متيقنين، بس بنقول غالبا المظنون بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اراد السرعه.
نعم.
فشيخ الإسلام بيقول كده، بيقول الغالب هو ده. فبالتالي غالبا دول هم اللي ايه اللي فعلهم كان صح،
اللي اصابوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم
بالظبط كده، ان هو اراد السرعه.
دي ترجعنا لمقوله سيدنا الامام الشافعي، نعبد الله على مراد الله.
بيقول الإمام الشافعي أمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله.
جميل.
كويس. فهو بيسلم بالمراد حتى لو مش عارفه هو ده،
وسلم بالمراد حتى لو لم أكن أعلم.
بالضبط.
يعني أنا دلوقتي اتبعت مثلا الإمام الشافعي في هذه المسألة، تمام، وظني ان هو موافق،
هو اعلم بمراد النبي من هذا القول
بالضبط. فبناء عليه انا شايف ان مثلا الامام الشافعي والامام مالك مثلا في المساله دي بيخالف الامام ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل، ففي هنا قول وهنا قول، انا خدت بالقول ده بناء على ان انا شايف ان ده اقرب الى الصواب وكذا وكذا، وظني ان هذا موافق لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب في حاله بقى ان انا مشيت وراه وكان مخالف،
انا معذور بلا شك في كل الاحوال ومأجور على اجتهادي.
معذور ومأجور
بالضبط، هو ما هو قال له اجر. خد بالك
انا مش بتكلم دلوقتي على الامام،
انا لسه هقول لك. هو دلوقتي في مرتبتين، مرتبه العالم المجتهد،
نعم
كويس، فهو واجبه، ودي مش في كتاب بس بنقولها عشان دي حالنا يعني.
نعم.
العالم المجتهد فهو بينظر في الادله مباشره وبيحاول يفهم مراد النبي عليه الصلاه والسلام من الادله ومراد الله عز وجل من الايات.
نعم.
كويس، وبالتالي يطلع الحكم. ده مين؟ العالم المجتهد.
تمام.
فإن أصاب فله أجر، وإن أخطأ إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد.
تمام.
طيب بعده يجي طالب العلم. طالب العلم بينظر في استدلالات العلماء، هو مش مجتهد. بس بينظر كيف استدل الشافعي وكيف استدل أحمد. وبالتالي اللي قلبه يطمئن لي ويفهمه أكتر يتبعه.
تمام.
كويس، وبرضه إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد.
جميل.
بعدين ننزل للعامي اللي زينا بقى.
تمام.
كويس، فدوت إيه؟ ده بينظر من هو الأوثق في نفسه. هو ما يعرفش ينظر في الأدلة، بس يقولك والله أنا بثق في الإمام الشافعي أكتر من أحمد مثلا يعني.
تمام.
من خلال سيرته ومعرفته بالإمام الشافعي يقولك الإمام الشافعي عندي هو الإيه؟ هو الأولى. فبالتالي لو اختلف الشافعي أنا هاخد بقول الشافعي، فهو اتبع قلبه وحسه وإيمانه وحسن ظنه في الشافعي، مش تبع هواه. مش عشان قول الشافعي ماشي مع مصلحتي، لا. هو عشان يرى أن الشافعي هو أعلم بمراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعه، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
يعني هو لو المسألة فيها مثلا الإمام الشافعي بيقول بقول والأئمة الثلاثة بيقولوا بقول تاني، وأنا قول الإمام الشافعي موافق لمصلحتي وتجارتي وفلوسي وخدت بي،
ما هي الفكرة بقى، هل أنت بتعمل ده اتباعا للهوى ولا بتعمل ده ديانة؟ كويس، دي كل واحد يوقفها بينه وبين نفسه، دي
كده ده قضية النية.
بالظبط، أنت بتتابع قول ده ديانة ولا اتباعا للهوى؟
طيب
ده رقم واحد. رقم اتنين، هل لان انت شايف من وجهة نظرك ان الموضوع في سعة، طالما اختلف الشافعي والجمهور فالامر واسع فاتبع الشافعي لانه اباح، وطالما اباح يبقى لي سلف في الاباحة، فالموضوع لانه واسع بتبع السعة وانا محتاج الامر ده، فشايف ان في سعة ولي سلف في هذا القول فاتبعه، مش اتباعا للهوى مع علمي ان قوله ضعيف وشاذ. يعني ممكن الامام الشافعي او غيره من الائمة يعني زي ما ذكرنا تخالف الحديث لانه لا يعلمه. كويس، والقول بتاعه شاذ رغم ان هو امام، بس قوله شاذ لانه مخالف وانا متعمد برضو ان انا لا، يبقى لا اتبعه بقى، يبقى الموضوع كده واخد منحى الهوى بقى، مش منحى الايه، مش منحى الاتباع ودي امر يعني لا يطلع على القلوب الا الله يعني.
فالقضيه ان انت بتسير وراء العالم بناء على ثقتك في
بالزبط.
في علمه.
أيوة.
ثقتك في دينه.
ايوه بالظبط،
بناء على النقطتين دول
بالظبط، وبناء عليه تتبعه في هذه المسألة أو في كل المسائل، يعني ممكن تتابعه بصفة عامة أو في مسألة معينة. أنت شايف إن هو في هذه المسألة يعني شايف إن رأيه فعلا هو الأتقى والأورع والأفضل، فخلاص أنا خد بالك إن فكرة الاحتياط في الفتوى يعني هاخد دايما بالأحوط هيولد منهج متشدد
بالضبط،
والتسيب وكل حاجة أخد بالأوسع هتعمل منهج منحل.
تمام.
فده غلط وده غلط، أمال الصح إيه؟ أشوف الأتقى والأورع، يعني الأتقى اللي هو الأقرب للدين يعني، فانا بشوف دايما ما هو القول الاقرب للدين من وجهه نظري ومن بحثي ومن ثقتي في العالم اللي بيقول مثلا. فلقيت فلان كلامه كده حسيت ان هو فعلا الايه وقر في قلبي ان هو الحق، لذلك هو ده بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، استفتي قلبك وان افتوك. واختلف المفتين، فقلبك مع ايه شايف من جواك، وده طبعا مش قلب صاحب الهوى، قلب المؤمن المريد للخير. فاذا كان قلبك مؤمن مريد بالخير ولقيت والله قول فلان ده هو شايفه افضل، خلاص يبقى انت تتبعه، لان في واحد يقول لك والله انا حذف نفسي مش قادر اعمل الكلام ده، هو ده هو ده سفت قلبك وانا افتوك، يعني رغم الناس عماله تقول حلال حلال بس انا من جوايا حاسس انها حرام. في ناس بتقول حرام وناس بتقول حلال بس انا مش قادر استسيغ القول بالحلال، خلاص ما تعملهاش. هو ده هو ده سفت قلبك وانا افتوك. كويس. طيب نرجع تاني للواقعه، واقعه بني قريظه.
نعم.
فالنبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على هذا ولا ذاك، ودي من عظم فقه النبي عليه الصلاه والسلام انه ترك المساله لتكون تعليما لهم وللامه من بعدهم، ان في مسائل يسع فيها الخلاف الى درجه عدم الانكار حتى ولو بذكر الراجح. شفت وصلت لدرجه ايه؟ يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال لما كنا مثلا في رمضان
وبعض الناس مثلا بياخد بفتوى اختلاف المطالع واحد بعدم حاجات زي كده. ففي ناس مثلا كانت تبقى صايمه بدري يوم او متاخر يوم، كان الحاجات دي بتحصل كتير زمان يعني.
نعم.
فمثلا نيجي بقى في اخر يوم في رمضان يبقى ناس صايمه العيد على راي قول، وناس فتره رمضان على راي قول تاني. حتى لو في مسجد واحد بتحصل، وحتى لو دولتين يعني. خلينا مثلا السعوديه ومصر ومشتركين في معظم الليل ساعه. والسعوديه مثلا صلوا العيد ومصر صايمين. فمصر كده صاموا العيد اللي هو حرام، والسعوديه فطروا العيد اللي هو حرام برضه، فطروا رمضان اللي هو حرام برضه. فلو خدنا بعدم اختلاف المطالع، في واحد منهم مرتكب لكبيره. يعني يا اما واحد صام العيد يا اما واحد ايه فطر رمضان. طيب فالشارع بتعلمنا بقى هذا، ان حتى ان انت تقول له ولو على سبيل الهزار ده انت فطر رمضان او ده انت صليت صمت العيد، لا هذا لا يجوز طالما ده خد بفتوى الجهات اللي هي الرسميه في السعوديه. مثلا راوا الهلال وصلى معاهم، ودول خدوا بفتوى الجهات الرسميه برضو في مصر ان هم لم يروا الهلال وصلى معاهم، فهذا له عذر وهذا له عذر. لا ينكر هذا على ذاك ولا هذا على ذاك. واوسع من ذلك ما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابه يقولون كنا نسافر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يعني الاثنين مسافرين والاثنين مشقه سفر واحده، وفي واحد مش قادر ففطر افطر
او قادر
واختار انه يفطر. واحد تاني خد بالعزيمه قال هصوم، للصايم بقى يقول المفطر يا عم بقى كنت صوم ده الموضوع طلع سهل اهوت يا عم اجمد شويه بقى وكده، ولا الايه ولا المفطر يقعد يقول للصايم يا عم انت شددت على نفسك وشوف تعب عامل ازاي والحر يا عم كنت افطر لك رخصه، لا ده بيقول ده حاجه ولا ده بيقول ده حاجه.
الله.
كل واحد بينه وبين الله.
الله.
وده حديث اصحابه هم اللي قالوه، يعني لا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا، الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
فكره ان الامر انت مدرك ان الاختلاف فيه سائغ
بالظبط،
فانت ليه تنكر؟ انت يعني القاعده اللي قلناها في اللقاء الماضي، من زاد علمه قل انكاره.
بالظبط.
ففكره انت شغال في الراحه وجاي تنكر على ايه؟ انت بتعرف
وانا إيه؟ والله من اكتر الامور اللي بتغيظني حقيقه يعني وبتضايقني جدا لما بشوف امور سائغه جدا ومعارك فقهية وفي المساجد وفي القعدات. يعني في مره من المرات كنت رايح قريه من القرى يعني، فشباب الدعوه اللي هم فيها عملوا لقاء خاص معاهم يعني، قعدت معاهم وقعدنا نتكلم في يعني ازاي نطور الدعوه في القريه دي، ومثلا نزود من الكلمات، نخطب جمعة نعمل كذا، نجمع الشباب الصغير نعمله تحفيظ قران، يعني نتكلم عن مشاريع دعويه ممكن نعملها تطبيقها على ارض الواقع. فجي واحد راجل اكبر منهم في السن شويه وهو امام مسجد من المساجد يعني، ودخل على شاب وجه كلام يعني لشاب من الشباب دول اللي هو كان بيصلي امام فيهم وصوته حلو يعني، وقال له انا بحبكم مش عارف ايه بس انا زعلان منك وانت بتخالف السنه وانت بتجهر بالبسمله في القراءه ودي مخالفه السنه، وقعد بقى ايه يجيب ادله احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني احنا جايين نجمع ولا نفرق؟ احنا جايين نجتمع على عمل دين الله ولا جايين نفرق العمل؟ ده من نزغ الشيطان في امر اصلا يسعى في الخلاف جدا جدا جدا.
الحديث اصلا في حديث مضطرب، هو الحديث بتاع البسمله
بالظبط، ومعظم الامور اللي بتبقى يعني الناس متشدده فيها قوي دي بتبقى كلها مبنيه على احاديث ضعيفه او مختلف في تفسيرها او بيعرضها احاديث اخرى، والموضوع سائغ جدا يعني. يعني هو ما عملش حرام في النهايه، يعني على اقصى تقدير هو ما عملش حاجه حرام.
بالظبط.
هو بس يعني اجتهد فاخطا. ان هو يعني خد يعني بمذهب مرجوح.
بالظبط، يعني ده مرجوح بالنسبه له.
بالظبط. هو خد مثلا مرجوح عندك او عند الجمهور حتى، بس ما عملش حاجه حرام في النهايه.
بالظبط.
فانا بقيت هشد في شعري، يعني احنا جايبين الناس دي كلها وما صدقنا، وتيجي الاحسن واحد فيهم مجتهد تقرعه قدام الناس كده وتبوظ منظره وتخليه، يعني ده منظر؟ فبقيت انا متضايق جدا. وبس الراجل كان راجل كبير، ما قدرتش ان انا انكر عليه الانكار اللي يجب انكاره يعني، فتأدبت معايا انا احترمت شبته وهبته، ولما مش بقى قلت لهم يا جماعه الموضوع ده مش كده خالص يعني.
انا يعني من الحاجات اللي احب اذكرها في مثل هذه المواقف، يعني انا اقرب الناس الي علي، صديقي علي.
ما شاء الله،
ربنا يحفظه ويبارك فيه.
اللهم امين.
حتى ان احنا كنا يعني ايه ايام الكليه وكده على طول متلازمين مع بعض في الراحه والجاي والمسجد بتاع. في مره دخلنا بيت واحد صاحبنا كده كان عازمنا في على الفطار في رمضان، فبيقدمنا لاصحابه، فقال له ده علي، قال له هو ده علي ريان بقى، قال له لا ده علي واللي وراه ريان. اما طلعوا اتنين. فالشاهد انا وعلي مثلا في مساله مثلا ان انت تقرا البسمله ورا الامام ولا ما تقراهاش،
الفاتح
تقصد؟ عفوا الفاتح. انا باخد برايه وهو بياخد برايي الثاني. فبنبقى واقفين احنا الاثنين جنب بعض في الصلاه وواحد فينا بيجهر بيقرا الفاتح والثاني لا ساكت يسمع الامام. تمام. لما نيجي ننزل للسجود واحد فينا بينزل على ركبته والثاني بينزل على ايديه. انا دائما يعني اكلم صحابي بقى اصحابنا اللي عارفيني انا وهو اقول له تعرف علي اقول له تعرف ان هو بقى في الفاتحه بيقراها انا ما بقراهاش ورغم ذلك هو ما بيقوليش يا ريان ليه ما قراتهاش
بالظبط الخلاف واسع جدا
وانا ما بروحش اقول له ليه يا اخي بتزاحم الامام وتشق على نفسك
للاسف دي قله الفقه يعني هو اصلا انا لسه برضو عايزين نجيب الهليكوبتر فيو تاني قلنا المره اللي فاتت امه محاصره بتحارب ماديا ومعنويا وبالسلاح وبالفكر وبالاعلام وعمالين نتكلم في هذه الخلافات اللي يعني سائغه جدا ليه فين ساعه الفقه فين الدين هذا ليس من الدين. طيب نكمل كلام شيخ الاسلام يبقى استدل اذا بواقعه بني قريظه استدل ايضا بواقعه بلال. ايه واقعه بلال او حديث بلال يعني ان سيدنا بلال كان لا يعلم ان من اصناف الربا ان يستبدل التمر الرديء باخر جنيب اللي هو حلو نضيف يعني مع زياده في الوزن يعني ياخد 2 كيلو مثلا من الرديء وياخد منه كيلو من الايه من الجنيب اللي هو الحلو يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم
يستبدل هذا بذاك
يعني. هو المعامله الصحيحه ان انا ابيع ده الاول رديء واخد فلوسه وبعدين اشتري الجنيب.
نعم.
لكن اذا التمر من السلع اللي فيها الربا
نعم
فلازم تبقى الوزن بالوزن فطبعا هيقول لك ده غالي وده رخيص خلاص بيع ده الاول وهات فلوسه واشتري ده.
نعم.
ما ينفعش بدل ده بالقيمه يعني.
نعم.
فده اللي سيدنا بلال عمله وكان يظن ان المعامله مشروعه.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عنده فوجد انه تمرا جنيبا حلو نضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت جبت التمر ده منين يعني انت هو عارف ان فقراء الصحابه ما يجيلوش التمر ده يعني. فقال له استبدلنا ايه ان الصاع من ده بصاعين من ده او يعني زياده في الوزن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال اواه عين الربا.
اواه
اواه دي كلمه تعجب يعني
توجع
او توجع عين الربا يعني انت ده اللي انت عملته ده ربا. ثم شيخ الاسلام بيقول ايه بقى يقول وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاه ايه قال له عين الربا عرفوا الحكم
تمام
ضربوا نهروا شتموا فسقوا بدعوا عمل فيه اي حاجه ولا شيء كل قاله له ايه فامره برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا. ما اكل الربا ده مش ملعون وفي كذا وكذا من الاحكام وحرب من الله ورسوله والكلام ده كله هل رتب عليه هذه الاحكام ما رتبش على حاجه لانه كان جاهل بهذا الحكم. فيقول فامره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفصيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بمكانه التحريم.
بس
قال له رده بس خلص الموضوع قال له روح رجعه وبعدين ابقى بيع واشتري اشتري بيع من هذا واشتري بهذا.
جميل
كويس. فاذا دي رغم ان سيدنا بلال ايه كان محللا للحرام فعلا بس معذور
معذور بجهل
فلم يقل عنه انه حلل الحرام ولم يقل عنه انه حكم بغير ما انزل الله ولم يفسق ولم يبدع ولم يكفر.
نعم.
كل اللي حصل قال له هذا عين الربا رده وهدى واعمل ده بس كويس. طيب دليل ايضا وقعه الخيط الابيض والاسود اللي احنا ذكرناها لان الصحابه اللي ربطوا ايه خيط ابيض وخيط اسود وقعدوا ياكلوا لحد ما هي طلعت الشمس. فيقول وكذلك عدي بن حاتم وجماعه من الصحابه رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال البيض افتكروا انها حبال بجد بقى وكل واحد ربط ايه حبل واستنى يشوف الحبلين من بعض معناه الحبال البيض والسود فكان أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود يحط إيه حبلين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له أحدهما يستنى لحد ما يشوفهم ده أبيض خلاص أوقف أكل بقى كويس. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي إن وسادك إذن لعريض. ده تعريض بالنوع يعني إيه ليس عنده فقه اللازم يعني.
نعم.
إنما هو بياض النهار وسواد الليل فأشار إلى عدم فقهه إن وسادك العريض لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر. فطر رمضان من أعظم الكبائر بس ما كانش يقصد فهم الحديث غلط.
إحنا هنا في الحديث ده والحديث اللي قبله إحنا هنا مش بنتعامل مع شخص مخالف في زي ما كنا بنتكلم اختلاف سائغ وإنت بتقول بسملة وهو ما بيقولهاش لا احنا بنتكلم على واحد بيعمل حاجه حرام.
ما هو بيعمل حاجه حرام بس متأول. متأول. فلما عالم بيقول انهم متأولون يعني ده فهم الايه غلط وده ما عرفش الحديث يعني معذورون في فعل هذا الحرام لما عرف انهم معذورين كده عمل ايه؟ قال لهم الحكم الصح وما انكرش عليهم.
نعم.
بدون انكار وبدون تغليظ وبدون اي شيء. ما كنتش اعرف خلاص انتهى الموضوع، كنت فاهم الايه غلط بس.
بالظبط
كويس. طيب كل ده عمال يستدل على ايه؟ على ناس كانوا معذورين.
نعم.
هجيب لك بقى الناس اللي ما كانوش معذورين عشان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليهم ازاي بقى. قال وهذا بخلاف الذين افتوا المشجوجه في البرد. دي بقى ما كانوش معذورين رغم ان هم ايه اجتهدوا، بس هم مش اهل اجتهاد. كويس. فدول عارفين الحديث لما جه واحد في وقع وشج راسه، يعني اتفتح راسه وبينزف، فربط راسه عشان ايه؟ عشان النزيف يقف. ف اصابته الجنابه.
نعم.
فالمفروض يغتسل، عشان يغتسل هيفك ايه الربطه وهينزف.
نعم.
فجي المجموعه من الناس قالهم اعمل ايه؟ قالوا لازم تفك وتغتسل. ففك ايه راسه وهي بتنزف واغتسل فمات من النزيف.
ومات. نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ بيقولك بخلاف الذين افتوا المشجوجه في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات، فانه قال، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بقى ايه عقب عليهم، قال قتلوه قتلهم الله.
يا الله، شديده
شديده جدا، بدع عليهم. قتلوه قتلهم الله. هل سالوا اذا لم يعلموا؟ انما شفاء العي السؤال. انتوا جهله بتجتهدوا ليه؟ قتلوه قتلهم الله. بخلاف مين؟ سيدنا عدي بن حاتم لما اجتهد فهم الايه، وهي وهو من اهل العربيه ودي لغه العرب ففهمها على اصل لغه العرب انها على الظاهر، فهو معذور. لكن انت مش معذور، انت جاهل ما تكلمش.
الله.
فقال قتلوه قتلهم الله، فان هؤلاء اخطاوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم.
نعم.
فجاب اللي فات ده مفيش انكار، ليه؟ لانه كان تاويل سائغ، تاويل مقبول. هنا مفيش تاويل، انت جاهل ما تقوله ما اعرفش، خلص الموضوع.
والنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الاولاني كان يدوبك عرفوا الحكم وخلاص، لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه.
بالظبط، قال قتلوه قتلهم الله. طيب دليل آخر، سيدنا أسامة بن زيد. عارفين الحديث أن سيدنا أسامة كان في معركة من المعارك، وكان كل شوية إيه في واحد من المشركين كان كل شوية يستقصد حد من المسلمين ويفضل ورا لما يقتله ويهرب تاني. كويس. فأكثر القتل، كل شوية يقتل واحد ويهرب، يقتل واحد ويهرب. فسيدنا أسامة اتغاظ منه جدا، قال والله ما أنا سايبه، وطلع يجري وراه لحد ما وصل تحت شجرة وقام رافع عليه السيف ولسه هيقتله، أما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال بقى أنت بتستهبل بقى، إنما قتلها قالها تعوزا، ده أنت عمال تقتل من ساعتها وجاي الوقت تتشاهد، أم قتله. وقال إنما قالها تعوزا، ده بس بيقول كده عشان يحمي نفسه، ده احنا شايفينه من ساعتها عمال يقتل فينا واحد ورا التاني ورا التاني.
كلامه منطقي،
كلامه منطقي من وجهة نظره. كويس. فايه، فكذلك لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد قودا ولا دية، قودا هو يتقتل قصاده ودية يدفع دية، ولا كفاره انه يصوم 60 يوم. المفروض ان انت اللي يقتل مسلم المفروض يعمل ثلاث حاجات. اول حاجه يدفع كفاره. كويس. اول حاجه يصوم الكفاره. ثاني حاجه يدفع الديه او يقتل قودا. لو الاهل قبلوا الديه يدفع الديه، لو ما قبلوش الديه يقتل قصاده. وهيصوم 60 يوم في الحالتين.
تمام.
كويس. يبقى اذا في صيام وفي قواد وفي كفاره.
تمام.
ولا واحده من دول امر النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا قال له صوم 60 يوم لانك قتلت خطا، ولا خد منه الدية ودفع على أهله. ولا في قود قصاص يعني. كويس. فلم يوجب على أسامة قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات، فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. ما خلص شهد شهادتين فقتله حرام، فسيدنا أسامة فعل الحرام بس فعله متأولا.
نعم.
كويس. وعمل بذلك السلف هو جمهور الفقهاء في أن من استباحه، في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقواد ولا دية ولا كفارة. يعني بيقول لك الوقت ربنا سبحانه يقول إيه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت دي البغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. يبقى في واحدة أهل عدل وواحدة أهل بغي.
تمام.
وإحنا مش عارفين مين اللي مع الحق، كل واحدة بتعتقد إن هي مع الحق.
تمام.
وتقاتلوا. طيب عرفنا بعد انكشاف الغمة ان دول كانوا اهل الحق.
نعم.
طب اهل البغي بقى اللي هم قتلوهم بتأويل سائغ، اهل البغي قتلوا من اهل العدل بتأويل سائغ، يدفعوا ديتهم ولا ما يدفعوش؟ فبناء على حديث أسامة قالوا لا ما يدفعوش. لانه كانوا كان القتال بتأويل سائغ،
بتأويل
يبقى لا ده يدفع لا ده دي ولا ده يدفع لا ده دي. خلاص.
سبحان الله.
كويس. طيب ننقل للسؤال بعد كده، ده السؤال الاولاني، هل هم قد حلوا الحرام او حرموا الحلال او يوصفوا بانهم حكموا بغير ما انزل الله؟ قال لك لا، وجاب لك الادله من الاجماع والايه والسنه.
وان كان هو نفسه اثبت ده، يعني هم فعلا عملوا ده ولكن
بتأويل
بتأويل او بعذر فبناء عليه
يمنع عنه يمنع عنهما التفصيق والتبديع والتكفير.
نعم
كويس. السؤال الثاني بقى، طب انت عملت عذر الائمه، عملت هل الائمه معصومين، هل هم معصومون؟ ده سؤال بقى بيساله، اكيد لا. فهو بيقول بقى ايه، بيقول فإنا لا نعتقد في القوم العصمه،
نعم،
بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات،
نعم،
لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحه والاحوال السنيه، وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم رضي الله عنهم وغير ذلك. كويس. ثم إننا مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها، وأن نعتقد وجوب العمل على الأمة ووجوب تبليغها، وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. يعني احنا بنعذرهم بس مش هنمشي وراه.
احنا هنا السؤالين عكس بعض تقريبا. السؤال الاولاني هل هذا العالم
بالزبط.
يقال عنه انه حلال حرام ولا لا لا. لا طب تمشي وراه بقى على طول؟
هل هو معصوم بقى مش وراه؟ لا برضه.
يعني دي هذا كما يقال هذا تطرف وهذا تطرف
بالظبط. لا هو معصوم هتتبعه في كل شيء، ولا هو عشان غلط هاسقطه واقول عليه بقى ايه ان هو لا يعرف ربه ومش عارف ايه وحل الحرام ولا حرم الحلال ولا حكم بغير ما انزل. لا هو معذور هنا ومعذور هنا. وبرضه من طريف يعني الاقوال في مساله غلاة التكفير ان هم بيكفروا من حكم بغير ما انزل الله، حتى العلماء مثلا يقول لك ده العالم ده حكم وكافر من طريف بقى اقوالهم. يعني ان احد قال العلم جمعه مجلس مع واحد من غلاة التكفير هؤلاء يعني. فقال له يعني انت بتقول ان العالم اللي بيحكم بحكم مخالف للكتاب والسنة حتى لو كان مجتهد حكم بغير نظر وكافر؟ قال له بيكفر هؤلاء. قال له طب أنا عندي بقى سؤال، ما قولك في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ هل النبي حرم ما أحل الله فكفر؟ قال له كفر وأسلم تاني. قال له لا أنت اللي كفرت وما أسلمتش تاني. فلا يعني في ناس ربنا يعافينا،
نسأل الله العفو والعافية.
بالظبط. فلذلك بقى النقطة اللي بعد كده المهمة جدا هو شيخ الإسلام قالها متفرقة هنجمعها، اللي هي شروط لحوق الوعيد.
شروط
لحوق الوعيد. يعني وقت احنا ما نقول ان دول لا يلحق بهم الوعيد من التكفير والتبديع والتفسيق.
نعم.
كويس. طيب هو بقى شيخ الإسلام كلم كلام كتير قوي طويل في المسألة دي، وجاب أدلة كثيرة احنا هنجمعها بس في بعض النقاط كده عشان اختصر في الوقت يعني.
نعم.
ما هي شروط لحق الوعيد؟ يعني متى يقع الوعيد على من توعد بشيء؟ يعني مثلا ايه لعن الله من فعل كذا، من فعل كذا ده امتى يصيبه اللعن؟ من فعل مثلا فعلا من الافعال التي توجب النار، من فعل كذا دخل النار.
نعم.
كويس. هو فعله هيدخل النار ولا لا؟ في شروط، لابد من وجود شروط وانتفاء موانع. فما هي موانع التكفير او التبديع او التفسيق او الوعيد عموما؟ وما هي شروطه؟ هنجملها بسرعة كده في ايه، في نقاط سريعة. اول تمام. حاجة العلم المنافي للجهل.
تمام.
يبقى لازم يبقى عالم بالحكم من البداية. فهنا ما بنقول ان العالم لم يبلغه الحديث ولم يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فهو معذور. فلا يلحقه الوعيد.
ده الشرط رقم واحد،
انه الشرط رقم واحد العلم المنافي للجهل،
انه يكون يعلم.
يعلم ان ده حرام اصلا.
فانت مش هتعاتبه ولا هتنكر عليه على شيء هو
لا يعلمه.
لا يعلمه أساسا.
وطبعا أدلة كثيرة جدا في هذا الأمر أصرحها، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. خلصنا.
كان المهندس أيمن عبد الرحيم ربنا يحفظه كان بيقول، بيحكي موقف لذيذ كده، يقول لك إن شاب من ماليزيا تقريبا أو كده نزل مصر، فيعني أسلم وكانت معه واحدة وهما الاثنين أسلموا واللباس بقى وبيروحوا المسجد وبيروحوا الازهر سوا وبيرجعوا سوا وبتاع وعايشين سوا. تمام.
متجوزين بس
اكتشفوا بعد فتره طويله ان هم مش متجوزين. فقال لهم طب وايه المشكله
نتجوز؟
لا يعني وايه المشكله، انتوا ليه بتكلمونا يعني؟
ما كناش نعرف
يا جماعه في حاجه اسمها زنا، انتوا بتعملوا ده كبير والله العظيم.
بالظبط. ما هو كده يعني. هو في ناس كتير ما تعرفش، في ناس ما تعرفش ان في شيء اسمه الاسلام اصلا يعني. انا كنت مصدوم لما شفت الفيديوهات دي على النت. يعني في ناس كانت جايه السعوديه وعملوا معاهم لقاء في المطار. تخيل ناس جايه السعوديه، يعني السعوديه معروف انها دوله اسلاميه. وجايين المطار بيسالوهم اجانب يعني ما هو الاسلام، يا ترى ماركه عربيات، يا ترى لغه، يا ترى بلد، يا ترى دين. اغلب الناس ما عرفتش انه دين اصلا.
الاغلب
الاغلب ما يعرفوش انه دين
حلال قاتل.
ودول جايين دوله اسلاميه فاهم قصدي ازاي يعني دول الكفار جايين دوله وما يعرفوش ان في حاجه اسمها اسلام. في كثير قالوا ما نعرفش انه دين اصلا بل هنا في مصر في الصعيد يعني شفت فيديوهات للشيخ عصام يوسف في الصعيد بيسال الناس مين هو ربنا. في واحد سالت له هو ربنا غير النبي اين الله ما يعرف ما يعرفوش حاجه. في جهل في بعض الاماكن يعني متطرفه وكده متطرفه يعني او في وسط يعني بيئه غير اسلاميه. المهم نرجع لما للاصول. الاصل الاول هو العلم المنافي للجهل.
نعم.
طب فاللي ما يعرفش معذور كويس. السبب الثاني او الشرط الثاني هو القصد المنافي للخطا.
القصد
المنافي للخطا لان طبعا زي ما احنا عارفين رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكروا عليه.
نعم.
واحد غلط ما يعرفش. نضرب مثال وهن المثال ده هيجي معنا في كذا حاجة. واحد شاف أجندة أو كتاب من الكتب دي اللي لونها أخضر مثلا شبه المصحف فاعتقد أنه أجندة أو كتاب فاضي أو كتاب أي حاجة تانية غير الدين يعني فدس عليه ومشى. بعد ما عدى اكتشف أنه مصحف. هو وطأ بقدميه المصحف ولا لا؟
وطأ.
والفعل ده كفر ولا لا؟
كفر.
هو كافر ولا لا؟
لا.
ليه؟
عشان ما كانش يعرف.
كان خطأ. كان خطأ ما يعرفش. هو عارف حكم وطأ المصحف إنه حرام. بس ما يعرفش إن ده مصحف.
يبقى كده العلم موجود.
العلم بالحكم موجود.
العلم بالحكم
بس
موجود.
هو أخطأ ما يعرفش إن ده مصحف. ده بالخطأ.
نعم.
كويس. فإذا ده خطأ أو تلفظ بلفظ خطأ زي حديث اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح.
اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم.
قالها بالعكس بدل ما يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
نعم.
فقالها إيه أخطأ من والنبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ من شدة الفرح.
نعم.
فهو إذن إيه ده برضو من الخطأ المرفوع. يبقى إذن العلم المنافي للجهل، القصد المنافي للخطأ، التذكر المنافي للنسيان. فهو ناسي يعني هو عارف ان ده مصحف بس نسى انه مصحف فوطأه وما ياخدش باله من المصحف برضه معذور. البلوغ والعقل ودي شروط التكليف. طفل صغير عمل حاجه كفر ما يعرفش. مجنون عمل حاجه كفر ما يعرفش. كويس. يبقى البلوغ والعقل. ايه تاني؟ الاختيار المنافي للاكراه. وده طبعا حديث مين؟ سيدنا عمر بن ياسر معروف. لما اكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان. قال فان عاد فعد.
نعم.
ونزلت فيه الايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.
تمام.
كويس. فاذا ده برضو ايه الاختيار المنافي للاكراه. اخر حاجه عدم وجود التاويل المحتمل. ودي وردت في احاديث كثيره جدا من الصحابه والتابعين اللي فعلوا افعال كانوا يظنون انها حلال زي التاويل المحتمل اللي ذكرنا دلوقتي في حديث علي بن حاتم ان هو اكل في نهار رمضان.
نعم.
بعد الفجر يعني ولم يكن الشمس قد طلعت ولم يتميز الخيط. هو الوقت كان فيه تاويل محتمل. والتاويل المحتمل ده ذكر في ادله كثيره جدا ان صحابي مثلا يعمل حاجه او حد يعمل حاجه وهو فاكر ان هي حلال وتطلع ان هي حرام ما كانش يعرف. فوجود التاويل المحتمل. طيب يبقى دي شروط لحوق الوعيد اجمالا كده. طبعا انا شرحها باستفاضه في سلسله تانية ممكن تبقوا تراجعوها على القناه بقى ان شاء الله يعني.
تمام.
بس هي بصفه عامه العلم المنافي للجهل، القصد المنافي للخطا، التذكر المنافي للنسيان، البلوغ والعقل، عدم وجود التاويل المحتمل، والاختيار المنافي للاكراه. يبقى دول شروط لحوق الوعيد. وشيخ الاسلام تيمية افاض في شرح هذه الاشياء بس هم جمعهمش في النقاط كده. هو قالهم ايه في ثنايا الكلام يعني.
نعم.
بعد كده بقى اخر حاجه الكتاب يختم بيها ان شيخ الاسلام تيمية اتكلم هنا بقى في النهايه على ان دلالات الحديث تختلف. وطبعا ده منهج او مدخل بيدخل فيه كثير من الملحدين والمستشرقين والذين يريدون تدمير الدين من هذا المدخل اللي هو يبقى انقسام النصوص الى قطع الثبوت وقطع الدلاله وظن الثبوت وظن الدلاله. فقطع الثبوت وقطع الدلاله ده اعلى المراتب.
نعم.
وظن الثبوت ظن الدلاله اقل المراتب. ووسطهم اللي هو قطع الثبوت وظن الدلالة أو
وظن الثبوت وقطع
الدلالة. كويس. طيب يبقى إذن عندنا أربع أنواع من الأحكام. طيب هو شغل الإسلام تيمية بقى في هذا المكان اتكلم برضو على خبر الواحد حديث الأحد يعني وتبسيطة للناس اللي مش عارفة المسألة دي أو عمر تسمع الكلام ده. قطع الثبوت اللي هو المتواتر ككتاب الله سبحانه وتعالى متواتر.
نعم.
وبعض الأحاديث في البخاري ومسلم وغيرها أحاديث متواترة. نعم. يعني متواتر يعني مثلا أنا مثلا وإنت الوقتي أنت عمرك رحت اليمن؟ ولا انا.
تمام.
هل في بلد اسمها اليمن؟
نعم.
تحلف على كده؟
احلف.
منين وانت ما شفتهاش؟
كل الناس عارفه ان في يمن.
هو ده. يبقى اذا الخبر المتواتر هو الذي ينقله جمع عن جمع تستحيل العاده تواطؤهم على الكذب. مش ممكن يكون كله متفق عليه يعني. ده بتيجي في التلفزيون، بتيجي في الاخبار، بتيجي على السوشيال ميديا، وبتيجي في وعلى الخرائط. فالناس دي كلها مش متفق عليا صح. انا مين يعني عشان الناس دي كلها تتفق عليا؟
نعم.
صح. يبقى دول تستحيلوا العاده تواطؤهم على الكذب.
نعم.
مثلا مين رئيس امريكا الان؟
جو بايدن.
صح. شفته؟ سمعته؟ قابلته؟
لا.
رحت امريكا؟
لا.
عرفت منين؟ برضو نقلت بشكل تستحيلوا العاده تواطؤهم على الكذب. رغم ان بنقول دول برضو كفار يعني. القنوات اللي بتنقل
ما دول مش مسلمين برضو، لا قناة سي ان ان ولا كل، بس لا يشترط هنا حتى الإسلام يعني. تواتر الخبر لا يشترط له حتى الإسلام في نقله، ده شيء عقلي تستحيله العادة تواطؤه مع الكذب. دي اسمها الأخبار الايه المتواترة، اللي هي قطعية الثبوت.
نعم.
بغض النظر بقى مين اللي رواها، ده حتى لو مش مسلم أصلا.
تمام.
زي الأخبار اللي ذكرناها كده، في بلد اسمها اليمن، في بلد اسمها أمريكا، في رئيس اسمه كذا، كل الحاجات دي هي تستحيله العادة تواطؤها على الكذب، فده اسمه خبر متواتر.
نعم.
وده قطع الثبوت. حلو. تمام. طيب ما دون ذلك يبقى ايه؟ ظن الثبوت لو مش متواتر.
تمام.
اللي هو روي بأي شكل آخر دون ايه حد التواتر.
وحد التواتر
هو ما تستحيل العدد تواطؤه مع الكذب.
تمام.
الصحيح أن ليس له حد، مش عدد معين يعني.
نعم.
ليه؟ هو حتى الشيخ الإسلام ناقش المسألة دي كتير جدا في الكتاب، اللي هو أن ممكن يكون في عدد قليل من الصحابة مثلا أو من العلماء الثقات رووا حديث عن غيرهم من الأسباط، عن غيرهم، فهم عدد قليل 10 مثلا، لكن العشرة نقول عن 10 عن 10 عن 10 كلهم من الأسباط والثقات والحفاظ.
نعم.
فيفيد اليقين والعلم القطعي ان الحديث ده صحيح رغم ان عددهم مش كبير.
نعم.
وحديث تاني يرويه 300 عن 300 عن 300 بس كلهم موضعين وكذابين ومش عارف ايه وكده، فرغم كثرة العدد الحديث برضو باطل. فبيقول الموضوع مش بالعدد، الموضوع بان هو تستحيل العادة تواطؤه مع الكذب، ده رقم واحد. رقم اتنين الاحتفاف بالقرائن، دي نقطة تانية بقى، الحديث المحتف بالقرائن، وقرائن فيه قرائن من جواه زي اللي احنا قلناها بتاعه السنه دي، او قرائن من براك حاجات تانية. المهم استفاد جدا، هي نقطه حديثيه يعني. ايه هو ما ايه يفيد الثبوت قطعا، وما يفيد الثبوت ظنا راجحا. طيب ده من حيث الثبوت. من حيث الدلاله، فقال هنا لطيفه جميله جدا او معنى جميل جدا شيخ الاسلام ذكره، ان الحديث تنقسم لنوعين، نوع بيسميه النص ونوع بيسميه الظاهر.
تمام.
النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا.
تمام.
والظاهر يحتمل أكثر معنى بس في واحد ظاهر يعني أكثر بروزا. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هل يحتمل أي قول غير تحريم الميتة؟
لا،
ده نص في تمام. محل النزاع انتهى الموضوع.
تمام.
يبقى الميتة إيه؟
حرام،
انتهت. ليه؟ لأن ربنا اللي بيقول حرمت خلاص.
تمام.
لكن مثلا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أو نهي الله سبحانه وتعالى عن فعل ما، ممكن نهي
يحتمل الكراهة،
يحتمل التحريم، يحتمل الكراهة، يحتمل انه منسوخ، يحتمل حاجات كتير جدا.
تمام.
فيقول لك النهي هو مقتضى التحريم فعلا بس. نعم. قد يحتمل امور اخرى، لكن حرمت مفيش فيها مجال. ده اسمه نص وده اسمه ظاهر.
تمام.
كويس. فبيقول لك المخالفة في النص غير سائغة.
نعم.
مخالفة في الظاهر سائغة، يعني اذا كان النص ظاهر زي حرمت عليكم ميتة ده اسمه نص او واضح مفيش فيه اي احتمال فلا يسعك ان تخالفه، لكن لما يكون النص الدليل يعني ظاهر فممكن ممكن يؤول، ممكن يفسر، ممكن لانه يحتمل اكثر من معنى.
نعم.
حلو. طيب ننتقل بقى للنقطه اللي بعد كده اللي هي حجيه حديث الاحاد. احنا قلنا فيه قطعيه الثبوت وقطعيه الدلاله وظنيه الثبوت وظنيه الدلاله. فاذا حديث الاحاد من ايه؟ من ظنيه الثبوت.
نعم.
طيب هو بيتكلم بقى على حجيه حديث الاحاد وليه بعض العلماء او بعض الاقوال اللي انتشرت ان حديث الاحاد يؤخذ به في العمل دون العلم.
طب توضيح صغير بس، ايه هو حديث الاحاد؟
ما قلنا حديث الاحاد هو ما ليس متواتر. يعني كل احاديث لم ينقل بالتواتر فهو احاد. مش معناه ان رواه واحد بس، لا رواه مجموعه بس ما هماش كتير لدرجه التواتر.
تمام.
يعني حديث وبعضها بتبقى على فكره حديث فرد، يعني ما رواهوش الا واحد عن واحد عن واحد. يعني حديث مثلا في البخاري رواه عن عالم عن تابعي عن صحابي عن النبي عليه الصلاه والسلام، وما فيش حد رواه الا هذا الايه الصحابي مثلا عن النبي عليه الصلاه والسلام. موجوده احاديث بهذا الشكل يعني.
نعم.
طيب دي واحدة، ده صورة من صور أحاديث الأحاد. صورة تانية 3-4 من الصحابة رواهم، 3-4 من التابعين رواهم، 3-4 وهكذا، برضو ده أحد، لأنه برضو 3-4 دول لا يفيدوا القطع بالإيه باختلاف بعدم وجود مخالف أو عدم وجود خطأ يعني.
نعم.
لكن بقى اللي رواه 20 ورواه، وطبعا العلماء اختلفوا في العدد، وقلنا الراجح إن ما فيش عدد، هو بس تستحيل. نعم. عدد توضعه مع كذا، ممكن. نعم. عدد واحد بس من بلد واحدة.
نعم.
فكلهم سبعوا من بعض فيبقى زيهم زي واحد. لكن مثلا ما يكون 10 او 5، واحد في الشام، واحد في اليمن، واحد في العراق، لا مش ممكن يكونوا تواطؤ كذب. فالعدد اقل لكن يفيد العلم. وعدد اكثر لا يفيد العلم.
نعم.
عموما نقط حديثيه مش عايزين نستطرد فيها قوي يعني، بس تمام. في النهايه ان في حديث متواتر وحديث اسمه احد.
تمام.
فهو بيتكلم بقى على حديث الاحد. طيب هو هنا شيخ الاسلام بقى جديد فيه ان هو طرح ليه اصلا في علماء قالوا حديث الاحد يفيد العمل اللي هو الحكم الفقهي دون العلم اللي هو الحكم الاعتقادي. بيقول جابوا اصلا الكلام ده منين؟ قال لك جابوه اصلا من قراءات الشاذة، وده توضيح بقى لفكره المخالف استقى فكرته منين.
ايه هي قراءات الشاذة؟ قراءات الشاذة هي قراءات من القرآن رويت عن بعض الصحابة ان في آية او جزء من آية ولا يوجد في مصحف عثمان،
تمام،
اللي هو مصحف الإمام، كويس. فده يخرج من تعريف القرآن. ايه هو تعريف القرآن؟ تعرف القرآن هو الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى المحفوظ الموجود في المصحف، وبيحط الشروط.
نعم.
فمن شروطه أن يكون موافق للرسم العثماني.
نعم.
كويس. طيب هذا هذه الآية التي رواها الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كقرآن ليست في مصحف عثمان.
تمام.
دي بيسموها قراءة الشاذة. طيب قراءة الشاذة دي نعمل فيها إيه؟ ما ناخدش بها خالص ولا ناخد بيها؟ هل هي قرآن ولا مش قرآن؟ قطعا هي مش قرآن.
مش قرآن.
طيب حكمها حكم إيه بقى؟ قالوا حكمها حكم الحديث الصحيح. إن صح سندها فحكمها حكم الحديث الصحيح، إن ده صحابي بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا من القرآن وهو ليس من القرآن. طيب فحكم إيه القراءات الشاذة دي حكمها إيه؟ قالوا حكمها حكم الحديث الصحيح، إن ده صحابي بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، فالصحابي صادق والرواية موصولة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أكيد قال هذا الكلام. بس الفكرة بقى إيه؟ إن الصحابي افتكروا القرآن وهو مش قرآن.
نعم.
ممكن يبقى حديث قدسي، ممكن يبقى حديث نبوي، ممكن اي شيء، بس هو مش قران طالما هو مش فين؟
مش في المصحف،
مش في مصحف عثمان،
مش في مصحف.
طيب هذه الاحاديث بقى اللي هي ايه قراءات شاذة، ما هو حكم العمل بها؟ فجمهور العلماء والراجح ان يجب العمل بها،
تمام،
لانها حكم حكم الحديث،
تمام.
طيب هل نعتقد انها قرانا؟
لا
لا. فهم بقى استنبطوا من هذا الحكم ان كل حديث احد له حكم القراءه الشاذة في وجوب العمل دون العلم، العلم اللي هو اعتقاد انها قرآن،
تمام،
والعمل اللي هو العمل بحكمها من تحليل او تحريم او خبر،
تمام.
فقالوا يبقى اذا هنطرد هذه القاعده على كل حديث احاد، هنعمل بموجبه اللي هو الحكم اللي جه في الحديث، ومش هناخذ منه عقيده لانه هو احاد.
من صاحب هذا القول بس عشان
ده كتير يعني موجود في المعتزله وغيره،
تمام.
قالوا كل حديث احاد هنعمل به في العمل اللي هو الفقه، ومش هنعمل به في العقيده، فيردوا حديث الايه الاحاد في العقيده كلها،
تمام،
خلاص هنقول لهم استدلالكم غلط. الشيخ سامي بيرد عليهم برضو في كتاب في ايه بقى، في حاجتين. رقم واحد، هذا الحديث الاحاد وهذه القراءه الشاذه اللي انتوا بتقولوا تفيد العلم، تفيد العمل ولا تفيد العلم؟ طب هو العمل نفسه في جزء من العلم ازاي؟ لما الحديث او القراءه الشاذه تثبت ان ده حلال او ده حرام، مش ده يلزمك اعتقاده ان ده حلال او ده حرام؟
نعم.
طب ما ده علم مش عمل يعني. ممكن الحديث يفيد ان كذا حلال وانت عمرك ما هتاكله اصلا، بس انت اعتقدت انه حلال، فافاد اعتقاد الحلال او
نعم.
يبقى رد عليهم بدليلهم نفسه، قال لهم اذا كنتم تثبتون بها الحكم الشرعي اللي هو حلال وحرام فده جزء منه جزء اعتقادي، فما ينفعش تقول هناخذ الايه العمل دون الاعتقاد،
تمام.
ده رقم واحد. رقم اتنين، ده اللي بحديث كتير من السنة التي روى فيها صحابية عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل تسلسل أو بطريق أحد عقيدة، زي مثلا إيه؟ زي مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا لنحو أهل اليمن،
نعم،
حديث مشهور يعني،
نعم.
فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ثم الصلاة ثم الزكاة غير ذلك،
نعم.
طب سيدنا معاذ اللي نقل عقيدة الإسلام لأهل اليمن كان فرد ولا تواتر؟
كان فرد،
كان واحد ونقل العقيدة كاملة. هل بقى عقيدة أهل اليمن مأخوذة من معاذ أحد فهي مردودة؟ هل رد أهل اليمن العقيدة التي نقلت بطريق الأحد إليهم عن طريق صحابي له معاذ؟ أكيد لا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل ويبعث أقوام أفراد ليخبروا قومهم ويفتحوا هذه البلاد عن طريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، يقولوا ارجع إلى قومك فادعوهم إلى الإسلام، ده كتير في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان العقيدة تنقل من طريق الأحد إلى قبائل العرب وإلى البلاد، ونقلت العقيدة بهذا الطريق اللي هو طريق الأحاد وقبلها عموم المسلمين. فموضوع إن حديث الأحاد لا تؤخذ منه العقيدة هو موضوع غلط وكلام مردود تماما، ورد على شيخ الإسلام تيمية في كلام كتير جدا في ثنايا البحث يعني.
يعني أنا عاوز يعني مش مستوعب دي كويس، مناسبة حديث شيخ الإسلام عن خبر الأحاد في نهاية الكتاب أو علاقته بالموضوع؟
هو ما كانش ده البحث الاصلي طبعا اللي بيتكلم عليه، بس هو كان ماشي بتسلسل منطقي اللي هو الائمه غلطوا في بعض الامور ولا يتعمدون هذا الخطا. رقم واحد، هل هم احلوا الحرام او حرموا الحلال؟ قال لك لا. طب هل هم معصومين؟ قال لك لا.
تمام،
كويس. ورد على دي بعد كده، هل يلحقهم الوعيد؟
لا.
فلا، ليه؟ شروط لحق الوعيد كذا وكذا وكذا. طيب احاديث الاحاد بقى، ما هو ده شكل من اشكال رد العقيده والعمل.
نعم.
دي بعض الناس تقول لك لن نعمل بكذا لأنه حديث أحد. فهل يثبت بحديث الأحد لعن أو تكفير أو تفسيق أو تبديع وهذه أمور اعتقادية؟ وفي السنة بقى الكلام على التفسيق والتبديع وشروط لحوق الوعيد اتكلم على دي.
نعم تمام.
إن في أحاديث أحد بتحمل تفسيق وتبديع وتكفير وغير ذلك، هل يلزم أو هل يؤخذ من هذه الأحاديث اعتقاد هذه الأحكام ولا لا؟ فقال طبعا يلزم.
نعم.
كويس. بس وانتهى الحديث بقى في الحديث في نهاية الباب على موضوع أحاديث الوعيد وموضوع القراءات، وضرب مثالا بحديث سيدة عائشة رضي الله عنها لما قالت أبلغي زيد بن أرقم، راحت لأم زيد بن أرقم وزيد بن أرقم صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم تأول في بعض المعاملات الربوية أنها ليست من الربا.
نعم.
ففعلها. فسيدة عائشة راحت لأمه وقالت لها أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب.
الله.
كويس. فسيدة عائشة ده حديث أحد. كويس. وفي وعيد وفي تعيين لسيدنا زيد بن أرقم، ومع ذلك فعلت ذلك سيدة عائشة كنوع من تجديد الوعيد يعني. في برضو في هذا أنا بس مش عايز أطول عليكم عشان ننتهي من الكتاب، بس في نقطة برضو ذكرها هنا شيخ الإسلام تيمية في نهاية الكتاب، اللي هو لما اتكلم على أن بعض السلف كانوا يتساهلون في نصوص الوعيد. يعني يعني يقول لك بعض السلف لما كان يجي حديث فيه وعيد على فعل، الفعل ده عارفين ان هو حرام، يعني مثلا عارفين ان الزنا حرام، عارفين ان القتل حرام، عارفين ان السرقة حرام، منتهية. بس يجي حديث في الوعيد لفعل الزنا والحديث ده ليس بالدرجة العالية من الصحة، حسن مقبول يعني في ضعف، حسن لغيره، مجموع طرقه تصححه، كانوا يقبلون الحديث. طب ليه يقبلوه هو اصلا ضعيف او اقرب الى الضعف؟ لان هو ايه؟ وعيد في حاجة ايه؟ حرام.
نعم.
فكانوا يتساهلون ليه في قبول هذه، يقول لك لان الوعيد في حاجة حرام اصله حرام وعارفين انها حرام مش هيضر في حاجة.
نعم.
ليه؟ انا ما نعرف وعيد زيادة واعتقد هذا الوعيد وان كان غير موجود ده هيرهبني ويبعدني عن الحرام اكتر.
بالضبط.
مش هيخليني اعمل ايه، مش هيخليني اترك حلال ولا حاجة، ده بالعكس اترك الحرام اكتر واخاف منه اكتر يعني. بس نعم. فهو اختتم البحث بهذا الامر، وفي النهاية يعني الشيخ الاسلام في هذا البحث الماتع كان له رسالة واضحة عايز يوصلها، وهي رقم واحد رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عنوان الكتاب. إن كل الأئمة الأعلام كانوا لا يتعمدون مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن وقع منهم في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد له من عذر، وذكر أنواع الأعذار باستفاضة وأطل فيها. ثم بعد ذلك قال لك حتى هذا الإمام وإن كان معذورا لا نتابعه في هذا الخطأ، وإن كان معذورا في تركه الحديث فنحن معذورون في تركنا لقول الإمام.
نعم.
كويس.
كان أسف المقطع، بس كان كنت حضرتك بتكلمني ان مش الائمه الاعلام ومن اعلامهم واعلاهم الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الاسوه لينا في قضيه العذر بالجهل، فقلت لي حتى ان حصل ده مع السيده عائشه.
انا صح، كويس انك فكرتني، ان انا كنت عايز استدل بهذا الاستدلال ليس فقط على العذر بل العذر في بعض القضايا. ليه؟ بعض الاقزام اللي طلعوا في الايام الاخيره دي يقول لك مثلا الامام النووي لا يعذر، او دي قضيه لا يسعنا ان نعذر فيها النووي لانه اخطا في صفات رب العالمين. طيب السيده عائشه رضي الله عنها سالت النبي عليه السلام في صفه من صفات الله وهي العلم،
وهي العلم،
وهي العلم، علم الله سبحانه وتعالى. فقالت، سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل الله سبحانه وتعالى يعلم ما نخفي في الصدور، او يعلم ما نقول وان اسررنا وان اعلنا، او كما قالت. فبتساله عن ايه؟ صفه العلم. بتقول له لو انا خبيت جوايا حاجه وما كلمتش بيها ربنا يعلمها ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ايه فهمها ان ده من صفات العلم، ان العلم لا محيط بكل ذلك، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. انت ازاي مش عارفه ان رب، كيف فاهم قصدي؟ بل قبل من اعظم من ذلك في البيان، يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام علمنا حديث عن واحد من بني اسرائيل كان مسرف على نفسه جدا في الذنوب، فلما حضره الموت قال ايه بقى؟ جمع ولاده وقال لهم ان انا اذنبت ذنوب عظيمه جدا، طيب نعمل ايه بقى؟ فقال فان انا مت فحرقوني. يعني خلوه شويه تراب، ولما يجيبوا التراب ده فزروني، يعني يزروه في الريح، جزء في البر وجزء في البحر. المهم الشاهد من الحديث ان هذا رجل بني اسرائيل قال ايه؟ فالا ان قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. يعني شوف هنا ايه، انكر او شك في قدره الله على بعثه بعد الموت.
فلا ان قدر،
اي نعم. فلا ان قدر يبقى قال ممكن كده ربنا ما يقدرش عليا، ما يقدرش يجيبني تاني. فلما جاء يوم القيامة أمر الله عز وجل البحر فجمع فيه والبر فجمع فيه، فجاء هو النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا، فجاء رجل مرة أخرى فسأله الله سبحانه وتعالى ما حملك على ذلك، قال مخافتك أو قال خشيتك، فغفر الله له،
فغفر الله له،
فربنا سبحانه وتعالى غفر لهذا الرجل رغم أنه أنكر صفة البعث. كويس، يبقى إذن مسألة الإنكار على من وقع في خطأ في صفات الله سبحانه وتعالى ما فيش مشكلة أنك تنكر وفي نفس الوقت تعذر، تنكر الخطأ وتعذر من قال بهذا الخطأ، لا سيما إن كان من الأئمة الأعلام كالإمام النووي ابن حجر وغيره والسيوطي وغيره الذين أخطأوا في بعض صفات الله سبحانه وتعالى. نتيجة لإيه؟ مش نتيجة الهوى، نتيجة إن الأحاديث تحتمل التأويل من وجهة نظرهم، نتيجة إن كان في مدارس علمية في هذا الوقت بتتبنى منهج التأويل وهم تعلموا فيها فتشربوا هذا المنهج الخاطئ، فالعقلية بتاعتهم تشربت هذه الطريقة، فهم معذورون في أنهم اتبعوا هذا المنهج في التأويل لأن كان السائد في أيامهم وفي عصرهم ولم يعلموا المخالف ولم يعملوا حجة المخالف بالتفصيل. كويس، وده ظننا بيهم، ولو علموا لكانوا أول من يتبع ذلك. دي نقطة. نقطة تانية إن أصلا معظمهم كمان لما تبحث في ثنايا كتبه تجد أنه ليس مؤولا ولا حاجة، يعني النووي وإن كان في بعض المقالات له تحتمل التأويل في بعض المقامات التانية فيها تنزيه واضح جدا وليس فيها تأويل. فكون منصفا مع الرجل، وإن قلت حتى أنه مؤول وأغلب من قيل عنده من الصفات في التأويل فهو معذور في هذا ولا نسقطه بهذا الخطأ. هو نعتقد أنه معذور، أنه كان لا يعلم القول الصحيح ولو علمه لاتبعه، ده رقم واحد. رقم اتنين، هو من أئمة الأعلام الذين بذلوا، يدخلوا الإمام النووي وهو بيموت كان عنده كم سنة؟
46 سنة
بيموت، قالوا له لماذا لم تتزوج يا إمام؟ قال إيه؟ قال لو تذكرت لفعلت. إحنا الشباب عندنا من سن 16 و 17 سنة هيموت واتجوز. الإمام النووي وصل لـ40 وما افتكرش اتجوز أصلا من انشغاله بالعلم. الإمام النووي كان لا ينام إلا في المكتبة اللي هو بيذاكر فيها، وينام وهو جالس مسند ظهره للكتب.
يا الله.
لذلك الإمام النووي رغم صغر سنه مات في الـ40s. شوفوا التراث اللي عمله المجموع، الإمام النووي، صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم، وكتب كثيرة جدا الإمام النووي، كتاب الأذكار وكتاب كتب كثيرة، رياض الصالحين، كتب كثيرة ألفها الإمام النووي على صغر سنه. يعني في ناس كثيرة في هذا السن ولم تنتج شيئا. أنه كيف أنجب هذا التراث الفريد وكيف كتب الله عز وجل هذا القبول، عشان هو كان قاعد للنهار لهذه المسألة لدرجة أنه نسى يتجوز.
سبحان،
شوف الفكرة عاملة زي، يجي واحد بقى غير من الأغرار ومن الصغار يتطور على هؤلاء الكبار ويقول لك الإمام النووي الذي لا يعرف ربه ومش عارف مين الإمام النووي الذي لا أترحم عليه وأتوقف مسلم ولا كافر، ويقول أقوال تانية تحتمل تكفيره وغير. إيه ده؟ ما هذا السفه؟ وانا مش مستغرب من هذا السفه بقدر مستغرب ان في ناس بتسمعه وبتتبعه. يعني ماشي، ده واحد سفيه طب فين الناس بقى؟ في ازاي الوف المشاهدات وازاي الوف مش قادر استوعب بصراحه. فلذلك يعني احنا كلمنا في هذا الكتاب لنرد على هذا الفكر، مش على شخص معين ولا غيره. على هذا الفكر، ونوضح منهج الحق ومنهج العدل الذي اظهره ابن تيميه في هذا الكتاب ليعذر الامه الاعلام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا والامام تيميه وسلفنا الصالح والصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في على جنات الخلد، وجزاكم الله خير.
وجزاكم يا دكتور، يعني سعدنا بهذه الحلقات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها خالصة عنده.
اللهم
أمين، وأن ينفع بها العبادة والبلاد. هذا كان رفع الملام، كان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام نرفع اللوم عنهم لأنهم معذورون في خطئهم أو في مخالفتهم أو ما شابه. نحن نتبعهم على الحق، واعرف الحق تعرف أهله، نحن وراءهم على الحق،
وندورهم على الحديث حيث دار.
وندورهم على الحديث حيث دار، فإذا وقعوا في مخالفة أو شذوا شذوذا عن ما اجتمع عليه علماء الأمة فلا بأس في ذلك، هم معذورون ونحن
معذورون في تركهم
أحسن الله إليكم يا دكتور. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، ويبارك في علمك، ولا حرمنا الله من كلامك الطيب. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يجمعنا على خير مرة أخرى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك نتوب إليك. وفقنا الله وإياكم لمرضيه، وجنبنا وإياكم مناهيه، وجعل مستقبل حالنا وإياكم خيرا من ماضيه، وفرج عن إخواننا ما هم فيه، والسلام عليكم.